والبيوت مفتوحة والمجالس مفتوحة، فمن عنده يجب علينا المظلمة. أما أن لا نشأل إلا بأنفسنا وأن نبقى نطعنا بعضنا بعضا، فهذا ينطبق علينا المثل الذي يقول جاعت وأتت ولدت. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يجعله أن يرزقنا الورع والتقوى، وأن يجنبنا الهوى وركوب ما لا يكفي.
إن كان علي دين للناس ولم أستطع أن أدفعها لهم، هل لي أن أتصدق بمالهم هذا باسمهم؟
رجل له البديل عليه دين، ينظر إن كان يعرفه، إن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه من ذلك. فإن يئس بالكلية عن معرفته، انقطعت أخباره وقامت فرائض قوية عنده أن معرفة فلان الذي له عليه دين ميؤوس منها، فقد أتى ابن عمر ومعاوية كما ثبت ذلك عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما، وإن علمه يجره، فإن أفضل إليه فدبر صدقه الحمد لله، وإن لم يجد صدقه فيعطيه، يعطي هذا الإنسان بيته، وتكون الصدقة قد إيش؟ تكون بلا. أما إن كان بالإمكان أن يصل لصاحب الحق ولصاحب الدين فلا يجب له أن يتصدق، لا يجب له أن يتصدق، هذه فتور حقوق العباد عظيمة، ويقبل التوبة إلا أن تصل إلى الحاضر. والله
يقول السائل: صليت صلاة العصر قبل أن يؤذن، لأني لا أعلم في أي وقت يؤذن بالضبط، وأنا في التشهد الأوسط سمعت صوت الأذان فغيرت نيتي إلى ركعتين عقب الوضوء ثم سلمت، ثم قمت وصليت العصر، فهل علي شيء في ذلك؟
لا، أن صليت قبل دخول الوقت فصلاتك بلا شك صحيحة، فكيف وقد علمت الوقت وأنت تصلي؟ فصلاتك في الحاصل تنقلب إلى صلاة نافلة، وصليتها نافلة ويجب عليك الإعادة، يجب عليك الإعادة لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين، وأنت وقعت الصلاة غير وقتها يجب عليك أن تعيدها في الوقت، والصلاة التي صليتها هي نافلة. الله أعلم.
يقول السائل: هناك من الناس من يأخذ بتبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على جواز التبرك بالعلماء أو بما يسمى المشايخ، هل هذا حق أم باطل؟ لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
أما التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت في حوادث كثيرة، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتبركون بكل من فصل عنه، فقد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه، وكانوا يتبركون صلى الله عليه وسلم بكسبه، بل صح عن ابن الزبير أنه شرب دم الحجامة منه، فكانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعره. فأم سليم كانت عنها أنها كانت تأخذ من عرقه وتضعه في قارورة فيها طيب وفيها شيء من شعره صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بذاته ومن فصل عنه في حياته مشروع ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة، حتى أن أنس وأم سليم أمه أوصى أخذ شيئا من شعره، أبو طيبة الحجاج لما حلق النبي شعره أخذ أم سليم خطلة، وأخذ أنس شيئا منها، وأنس وزع على بعض طلبته شيئا من شعره، وأخذ المسيرين شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن تدفن معه في قبره، وهذا نوع التبرك. ولكن إخواني هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أبدا أن صحابيا صغيرا تبرك بأبي بكر وعمر أو عثمان أو علي، ولم يؤثر عن التابعين من تبرك الصحابة. فالمؤمن فالمسلم له بركة وبركته على قدر أعماله الصالحة، ولكن لا يتبرك بذات غير ذاته صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا بما لا نزيد عليه الإمام الشاطبي في كتابه الجيد النافع الاعتقاد. فالتبرك بالذات لا يكون إلا التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة القدرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ولا نعرف شيئا بيقين فطلعه لا نستطيع نقول هذا الشعر شعره، لا نعرف هذا اليقين. ولا يجوز قياس غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس انحراف كبير. والتبرك الذي يفعله المريدون مع شيوخ الطرق اليوم يتبركون بفضل وضوئهم ويتمسحون بهم، هذا تبرك بدعي ما انزل الله عز وجل به من سلطان. كتب سلمان لابي الدرداء هلما يرد مقدسه، فرد عليه بقوله ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس الرجل عمله. فالعمل هو الذي يقدس، العمل هو الذي يبرك الانسان، اما ذات مقدسه مباركه يبرك بها فهذه ليست الا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك لا يتبرك به. نعم.
يقول السائل جزاك الله خيرا، هل يجوز اقتناء الطيور واتخاذها كزينة؟ وهل يجوز صيدها أيضا والاتجار بها؟ وجزاكم الله خيرا.
أما حد الطيور فجائز بشرط أن تطعم وبشرط أن لا يكون هذا الطير انحبس يموت. هناك طيور قليلة يعرفها الاصطفاف انحبست ماتت، فهذا لا يجوز. أما الطير انحبس وأطعم فهذا أمر مشروع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأة التي حبست سرة فدخلت النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال غير واحد من أهل العلم في قولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلا هي حبستها فأطعمتها فيه جواز بحد حيوان مطعم. فلو أن رجلا حبث شاة أو حبث هرة أو حبث طيرا فأطعمه وانتبه إليه هذا جائز. وكذلك في حديث أنس الثالث الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم لصبي كان يلعب العصفور في قفص، ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد طار العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير، يا أبا عمير ما فعل المغير. فالنبي أقره ولم يأمره ولم يأمر أهله ولا أولياء أمره أن تطلق العصفور. وهذا الحديث فيه فوائد جمة. ألف ابن القاص الشافعي جزءا مفردا في فوائده أوصلها إلى نحو 30 في هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل المغير، ذكر نحو 30 فائدة. وزاد عليها ابن حجر في الفتح أكثر من 10 فوائد، فأوصلها إلى ما يزيد على 40 فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير. ومن أهمها جواز حبس العصفور، فإن جاز حبسه فهو شيء مشترك ويباع ويشرب، ولا سيما أنه يؤكل فلا حرج في التجارة فيه، لكن متابعة الحمام وسرقته وإيذاء الجيران والصعود على السطوح وكشف العورات هذه محاذير. وقد حسن ابن القيم حديثا في كتاب المرميس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حماما فقال شيطان يتبع شيطانا، فقال شيطان يتبع شيطانا، فتربية الحمام وسرقة الحمام وكشف عورات الناس والاشتغال بهذا عن الواجبات والطاعات هذا من المذموم. أما مجرد حبس العصفور وإطعامه وإعطاء حقه غير زيادة غير محذور غير محذور، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله.
يقول السائل: هل رفع الأيدي مع كل تكبيرة من مأموم في صلاة الجنازة سنة أم بدعة كذلك صلاة العيد؟
أما رفع الأيدي فقد ثبت ذلك عن ابن عمر، فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ابن عمر هذا الفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحين يجد له أن يرفع. ومن صبر فقه ابن عمر ونظر في يجد أن له انفرادات كثيرة، فقد ثبت عنه أنه كان ينسب بياض عينيه، وثبت عنه أنه كان يزاحم على الحجر الأسود، وثبت عنه أنه كان يوجب النص على الجبيرة، وثبت عنه مسائل كثيرة. إذا يذكر أن أبا جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك وكانا قرينين في الطلب، لما طلب منه أن يكتب موطأ فكتب له أن اكتب لي كتابا ووطئه توطئة يسهله ومهده، ووطئه توطئة وإياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر ورفع كل عباد ورفع كل عباد. فالمقصود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه له بعض التشديدات وله مسائل فرد منها، فلما علم انفراده من جهة ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في تكبيرات جنازة، ولم يؤثر ذلك عن غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت القرائن على ان هذا من فعله هو. ولذا الذي اراه قريبا بالسنة عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ولا تكبيرات العيدين. والله
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة.
هذا الحديث ثابت آخره في الصحيحين، وهو لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وهذا هو القسم الصحيح منه مرفوعا، وأما ما عدا فهو من كلام بعض الرواة، وحصل فيه إدراج والإدراج الذي وقع فيه إنما هو من حديث أنس، وقد تفصل بعض الرواة أن أبي طلال رواه من قوله قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم فيه عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد. ثم قال ثم قال أبو قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فبعض الرواة أنس أدرج فجعل الحديث في مساقة واحدة مرفوعا، وبعضهم فصل فجعل آخره مرفوعا، وما قبله إيش من أقوال الرواة من قول قتادة ومن قول أبي قلابة، وهذا هو الصحيح الصدر، وقد نصف على ذلك أكثر من 10 من الصدر، وعلى رأسهم الحاكم في مرجع الحديث وفي مرجع التمهيد، وابن تيمية أكثر من ناظم من الفتاوى، بل أقرب وبرهن على ذلك بكلام عجيب غريب تلميذ ابن تيمية محمد بن الهادي الإمام الحافظ، وكان محمد بن الهادي شابا مات في العشرينات، وقال: لو أن الله عز وجل رزقه عمرا كبيرا وأنه طول وعمر لكان في الدار القدسي في الإله، وكان شيخ الإسلام في مجال الإسلام يشرع أي حديث كان يسأل محمد بن هادي وكان قدس، كان لم يشرع أي حديث كان يسأل محمد بن هادي رحمه الله تعالى، ألف جزءا خاصا في إثبات هذا الأمر ومن باب استطراد الفائدة ذكر هذا الحديث على هذا الحال بتمام وسياقه مسافة واحدة على أنه صحيح مرفوعا شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولما وقفت على جزء محمد بن هادي محفوظا وقرأته وتابعت النظر وكتبت ورقات اتصلت بالشيخ ذات يوم وأخبرته بأن الحديث في السلسلة كذا واجتمعت عندي أشياء ونقاط ودخولات أحب يعني أن أطلع الشيخ عليها. فأعطاني الشيخ موعدا وزرته وقرأت عليه ما كتب. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يسمع ويصغي بل كان يصغي ويدون بعض الأشياء عنده. ولما أتممت النقولات ذكرتها عن كثير من العلماء أخذ الشيخ نسخته من السلسلة الصحيحة الثالث وكتب على هامشها بخطه كعادته يحول إلى الضعيف ولم أرى أحدا ممن كتب في تراجعات الشيخ اليوم فهم جماعة ذكر هذا الحديث. ولذا بودي لو أن طالب علم يسر الله عز وجل له أن ينظر في حواش الشيخ في حواشي التي قد كتب الشيخ على كتبه ونرى اليوم ظاهرة ليست بحسنة ولا مليحة ولا نحبها وهي أن تطبع كتب باسم الشيخ ويكون الشيخ فقط قد كتب بعض التعليقات عليها لنفسه فتطبع قريبا مثل سبيل السلام ويطاق الرجل الألباني هذا خطأ فرق بين أن يريد أن يختم كتابا فيدرسه دراسة جيدة ويخرج حديثه وبين من يكتب تعليقات في حديث في مسألة فيفيض فيها الذي قبل هذه المسألة الذي بعد هذه المسألة الذي قبل هذا الحديث الذي بعد هذا الحديث لا يتحقق في علاج فلمثل هذه الروابط المكتوبة هنا وهناك يصبح حققه خلال هذا ليس هذه ليست لغة العلم. وكان أعجبني صنيع الإمام السخاوي مع شيخه ابن حجر وأنتم تعلمون أن ابن حجر كان قيما على كتب الوقت في العالم الإسلامي فكان كل كتب العالم الإسلامي تحت يده ولذا رحمه الله تعالى أبدع في تخريجاته وفي فتح الباري وفي صحابه. كان أعجبني السخاوي في كتابه العظيم الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لما عقد فصلا خاصا بهوارش ابن حجر على كتبه فنقل الهوارش بقيع الكتب. فلو أنا طالب علم نظر في كتب الشيخ ونقل ودون هوارشه على الكتب هذا يغنينا عن عشرات بل يغنينا عن في المستقبل عن مئات المجلدات ويكون مجلد واحد. وفرق كبير من نقرأ كتاب كذا أو أن يقال هذا هوامش الشيخ على تهذيب التهذيب هوامش الشيخ على ميزان الاعتدال هوامش الشيخ على سبل الثلاث وهكذا حينئذ تكون اللغة هكذا بهذه الطريقة علمية ومع ذلك لا تكون كذلك والله أعلم.
يقول السائل هل يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟
أما الجهر بالبسملة في الصلاة فوقع فيها خلاف وكذلك وقع الخلاف في البسملة هل هي سورة هل هي آية سورة فاتحة أم لا. والراجح أن البسملة آية من الفاتحة ويجب على الإمام والمأموم أن يقرأ البسملة. وأخرج الحاكم المستدرك بإسناد الظاهر الصحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فالبسملة على أرجح الأقوال أنها آية من الفاتحة ولكن الإمام الجهرية هل يجهر بها أم يسر؟ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أنهم كانوا يسرون. فقد ثبت في صحيح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. مذهب جماهير الفقهاء الإسرار بالبسملة، ومذهب الإمام الشافعي الجهر بها. مذهب الشافعي الجهر بها. فالشافعي رحمه الله وجه حديث أنس كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فقال وانظروا إلى جثته، انظروا إلى جثة الشافعي. قال رحمه الله معنى قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي إن أنسا رضي الله تعالى عنه أراد أن يقول إن النبي وصاحبيه أبا بكر وعمر كانوا يقرؤون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن. فلو أنه قال كانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم فهناك البسملة غير فاتحة. فإسقاط أنس بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عن فضل، ولا يلزم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المراد أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل ما يقرأوا القرآن. فحتى يعبر عن هذه الحقيقة ماذا سيقول؟ سيقول كانوا يستفتحون بما الحمد لله رب العالمين. فليس في هذا دلالة على إسقاط البسملة وعلى عدم الجهر بها. فرد عليه جماهير الفقهاء والعلماء بالرواية الأخرى، بعضها ثابت في صحيح الإمام مسلم، وفيها في بعض الروايات مسلم عن أنس قال كانوا يستفتحون بحمد رب العالمين، في الرواية كانوا يسرون بإذن الله رب العالمين. كانوا يسرون بإذن الله رب العالمين. ما معنى يسرون؟ إذا ليس الكلام كما وجه التوجيه، لأن مراد الفاتحة لا، مراد أنس رضي الله عنه أن يقول أنهم ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والرواية عن أحمد أنه لا يستحب للإمام أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبلغني عن بعض إخواننا في هذا المسجد أنهم يتحرجون من قراءة الإمام ابتدائه بالحمد لله رب العالمين بالبسملة. فليعلموا أولا أن الأئمة الثلاثة يقولون بإسقاط البسملة، وهذا هدي النبي وهذا هدي صاحبيه أبي بكر وعمر، فلا حرج في ذلك وأقوم الإمام يقرأ البسملة لكنه يسر بها. وهذه حتى إن الإمام مالكا رحمه الله لما قيل له إن فلانا ينكر على من لم يقرأ البسملة غضب، على من لم يجهر بالبسملة غضب، وقال سبحان الله أراد أريد لك أن يضحك، أريد لك لماذا هذا الإجزاء. فالسنة أن يجهر الإمام، أن يسر الإمام بالحمد لله رب العالمين، وأول ما يجهر به أن يقول الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ البسملة. ثم أخيرا إنه الإمام، وهذه فائدة سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله، إنه الإمام أن بإصراره ودوام إصراره بالبسملة أنه يترتب على ذلك أن بعض الناس وبعض العوام قد يظن أن البسملة ليست من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر بها أحيانا فقط من باب إعلان أنها من النافلة، يعني يجهر بها أحيانا في مرات نادرة، وإيش من باب إعلان العوام أنها من الفاتحة، واختيار ابن تيمية القيم من غير هذا التعريف. ابن تيمية القيم يقولان كان غالب هذا البيت صلى الله عليه وسلم الإصرار وكان أجهد الأحيانة. ولكن حقيقة فيها هذه المعلولة الله تعالى.
يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالصلاة في البيت؟ بمعنى آخر، هل يجوز للراعي في البيت أن يأم أهل البيت في الصلاة إذا لم يكن له أولاد ذكور؟
الناس يسأل: رجل أراد أن يصلي مع زوجه جماعة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. فإذا كان الإنسان قد تأثر عن جماعة بعذر، أو أن الجماعة ليست واجبة في حقه، فما عن كرومه عن الجماعة أو مرضه أو وجود عذر من مطر أو برد، فأراد أن يصلي مع زوجه فلا حرج. وصلاة جماعة في البيت أحب إلى الله وأكثر ثوابا من صلاة فرادى. وإن صلى الرجل مع زوجه فالزوجة تكون خلفه ولا تكون بجانبه، وإن كان له ذكر وزوجة فالذكر لا تكون بجانبه والزوجة تقف خلفه، وإن كان له زوجة وأبناء فالزوجة والبنات تقف في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان تقفان في صف خلفه والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين، وهكذا. والله
يقول السائل: هل قلب اليدين في الدعاء على المشركين والظالمين من السنة أم إنه بدعة ولم يرد؟
بعض الناس لما يدعو الإمام أو هو يدعو فيبدأ يدعو على الكفار أو يدعو بإنزال البلاء على أعداء الله عز وجل يقلب الكفين، هذا القلب لم يثبت فيه حديث، فهذا القلب ليس بمشروع ولم يثبت فيه حديث. والله
يقول السائل: هل نأخذ بالحديث الضعيف أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن دين الله كامل، وفي الصحيح رمية تماما عن الضعيف، ومظهر إمامي الدنيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله والإمام الحسين إسماعيل مسلم الحجاج النيسابوري مظهرهما أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به عذرا، وقد نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ففي الصحيح رمية ولا يجوز للرجل أن يحتج بالضعيف، ومن احتج بالضعيف فإنما يحتج به بشروط ذكرها ابن حجر في تبيين العجل في فضل رجل، ومدارها على الاعتماد على حديث صحيح ورد في ذلك، فعاد الامر للصحيح، عاد الامر للصحيح، الحديث الضعيف لا يؤخذ به. ورحم الله الذهبي القائل: واي خير في حديث اختلط صحيحه بوافيه وانت لا تسليه ولا تبحث عن ناقليه. المطلوب منا ان نتثبت وان نتاكد، ويحرم على الوالد وعلى الخطيب وعلى طالب العلم وعلى المفتي ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن ان النبي قاله بتصحيح اهل العلم المختصين في الحديث ذلك. ما يجوز الانسان ان يكون تحاضر اليه. وبعض الناس فيما اخبرني بعض الشافعيين العلماء قال: بلوت الناس وهم المنازل، إن أراد الواحد منهم أن يوثق القصة أو الحديث الذي يقوله قد تكون صفحات طويلة، فيقول أخرجه ابن الجوزي في موضوعات، لأنه يريد أن يثبت أن هذا الحديث مسند، أخرجه ابن الجوزي في موضوعات، ويكون الجوزي قد قال عنه هو السند، وإن لم يكن في الحقيقة يعني شيء من مناقب الشيخ الألباني رحمه الله إلا التدقيق على التصحيح والتضعيف بل الضعيف وتوجيه أنظار الأمة بشأنها، لذلك كفاه لا نعرف هذا هو مجدد بإجماع عقلاء الأمة في هذا الباب. ما أحد سبقه إلى ضرورة هذا الأمر، حتى رسائل علمية ورسائل جامعية ما كانوا يتبعون هذه الأشياء، فتجد الواحد منهم بعض المفكرين وبعض هؤلاء الفقهاء يا أقول يقيم بحثا طويلا ويؤلف كتابا مثل ملك النبي لا يرى كتب أطارها على حديث عيسى موضوع كتاب كتاب طويل صغير عريض والحديث اللي سبق عليه موضوع وكذب الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به